قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا مع تاريخنا المشرق، تاريخ الأبرار، تاريخ الفاتحين والمجددين والمصلحين. لقد كان في قصصهم عبرة، ما كان حديثا يفترى، بل هي أسانيد صحيحة ثابتة موثقة منقولة. نجلس في كل درس مع ملأ من هؤلاء المباركين الذين رضي الله عنهم، والذين أصبحوا الآن وضعوا رحالهم في الجنة. الذين نتحدث عنهم الآن هم في جنات النعيم مع محمد عليه الصلاة والسلام. والقصص في حد ذاته تربية إسلامية مقصودة في القرآن والسنة، فلا يظن ظان أن هذا من سبيل الوعظ أو على طريق المذكرين الذين يأتون أو كحاطب ليل، إنما هو منهج القرآن. فاقصص القصص. قال مجاهد: القصص جند من جنود الله يرسلها على من يشاء، فإذا أردت أن يهتدي معوج أو يعود بعيد أو يتوب مذنب فاقصص القصص عليه وذكره بالله عز وجل. من رجال تاريخنا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهم في المقدمة، وآثرت أن آتي بهم أكثر من غيرهم، فهم رضوان الله عليهم مزكون من الله. لم يزكهم العلماء أصلا، ولم يزكهم المؤرخون ولا الفقهاء، زكاهم الواحد الأحد، رضي عنهم، أثبت حجيتهم، فمن نالهم فقد اعترض أو رد ما جاء عن الله. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، يعني اتهمه مباشرة في دينه. نبدأ بعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، والذي تشرف بعض مدارسنا وبعض الشوارع أن تسمى باسم عبد الله بن حذافة السهمي. فهل وقفت يوما ما وسألت نفسك: من هو عبد الله بن حذافة السهمي الذي يحمل اسم المدرسة الثانوية ويحمل اسم هذا الشارع وهذا الملتقى وحلقة القرآن؟ سوف نتحدث عنه هذه الليلة. هو شاب من شباب قريش، ترك كبار قريش الإسلام وعارضوا الدين، ولكن الله نصر محمد صلى الله عليه وسلم بالشباب، كانوا ألين قلوبا وأرق أفئدة، فأحبوا صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام فنصروه وأيدوه. منهم هذا الرجل عبد الله بن حذافة، أسلم وهاجر رضي الله عنه وترك الغنى لأسرته. كان بنو سهم من الأغنياء، ترك الذهب والفضة لعشاق الذهب والفضة وأهل الدنيا وأهل المناصب الدنيوية، وذهب بثوبه فقط وبرمحه، فوضع يده في يد الرسول الله عليه وسلم. ومن تلك الفترة أصبح عبدا لله، عبدا بفكره وعبدا بقلبه وعبدا بدمه وعبدا بكل ما يملك. جاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام الغزوات، ووقف عليه الصلاة والسلام كما مر معنا ليخاطب ملوك الدنيا. الآن انتهت جزيرة العرب والحمد لله، صفي الحساب مع الأوثان، مجدنا معزوفة جملتها، نحن في بدر قتلنا الوثن ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. صفي الحساب مع الوثنية، قتل الوثن أبشركم في بدر. وأصبحت الجزيرة العربية كلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند حدود الجزيرة العربية؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل تبوك، أي من المدينة إلى تبوك أو إلى حائل أو إلى جيزان؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس لآسيا ولا لإفريقيا فقط ولا لأوروبا ولا لأمريكا، بل للكون، كل الكون. فلما صف صلى الله عليه وسلم الجزيرة من الأوثان وشهدت الجزيرة لا إله إلا الله، ولله ما أجملها من لحظة. أذكركم يوم خرج صلى الله عليه وسلم ويوم طرد من مكة وحيدا شريدا فريدا فقيرا وحده مع أبي بكر ومعهم دليل في الطريق. الآن الجيوش واقفة على الأبواب، الأعلام منصورة، خالد جاهد وفتح، عكرمة بن أبي جهل، أسامة بن زيد، أبو عبيد، عامر بن جراح، عمرو بن العاص، الرايات تخفق عند الباب. انتهت الجزيرة، أجل يتوقف؟ لا، الآن بيمتد صلى الله عليه وسلم، الآن مقصود إلى دولة كسرى يسقطها لأنها ظالمة كافرة، ثم دولة قيصر، ثم يمتد الإسلام مبشركم، ثم يدخل الدين الآن في الكرة الأرضية. وقف صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني مرسلكم إلى ملوك الدنيا فلا تختلفوا علي كما اختلفت النصارى على عيسى بن مريم. قم يا عبد الله بن حذافة، يا عبد الله بن حذافة، هذا من ضمن اللي بيرسلهم صلى الله عليه وسلم. جهز صلى الله عليه وسلم خطابات، بس سطر واحد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، من محمد صلى الله عليه وسلم سطر سطر ونص، وخاتمه صلى الله عليه وسلم عنده خاتم. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الملوك لا تقرأ كتابا إلا مختوما، يقوله أنس. فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما بأبي وأمي من فضة، مكتوب فيه محمد سطر، رسول سطر، الله سطر، محمد رسول الله. فإذا وقع هذا الخاتم ترتجف الملوك ويرتجف الجيوش، وتوقف يعقد يعني يوم أرسل كسرى عقد يعني اجتماعا طارئا، وهرقل أخذ ينتفض، وأبو سفيان روى القصة. فهذا الخطاب أرسله صلى الله عليه وسلم في ورقة، قال: قم يا عبد الله بن حذافة، فذهب. والذي أرسل إلى مسيلمة وعظيم الحبشة وعظيم الروم وعظيم البحرين وعظيم اليمن كلهم جاهزون، أخذ رسالة. ما أصل ما فيه شاور ولا شاور الوالدة، مثل بعض الناس الذي عاد يحضر درس يجي بعشرين اعتذار. أنا أعرف ناس يخططون أبشركم يهددون من 10 سنوات بيحفظون القرآن، وهم ملأ كثير يوجد في الشباب وفي الكبار، هذا يسمونه بعض التربويين، يقول: من زرع شجرة سوفة، يعني نبتة سوفة، بحبة سوفة، أنبتت له شجرة اسمها ليتا، ثمرها لعل، مذاقها الخيبة والندامة. صدقوا أني أعرف، وأني ما أفتريت على هذا اليوم، أني أعرف رجل أخذ في الجامعة أكثر من 15 سنة، ينتقل من قسم إلى قسم ويغيب ويعتذر بالوالدة ومرة بالوالد، وأني أعرف ناس يقولون سوف نحفظ القرآن لكن الظروف ما تهيأت لهم، لأنه بينتقل من تبوك إلى الرياض، بعد ما ينتقل يبغى يبدأ لكن يأثثون البيت، بعدين أثثوا البيت، بعدين شروا أرض في الشمال ويبنونها، الوالد إذا انت إن شاء الله بيأسس مكتبة وبيحفظ إن شاء الله. هذا فاشلون، ما عند الصحابة كذا. إذا تاب الصحابي قال: أنا حاضر يا رسول الله، ما في والدة ولا زوجة، باع نفسه من الله، ما في إلا بيع، إن الله اشترى في الصلاة الصف الأول. وش تبغى بإنسان تجرجر المسجد جرجرة؟ لأن كانوا يجبر بخاطرنا ولا بخاطر الإسلام، بعضهم يجي في آخر المسجد: يا أخوان، حتى نحن لا نريد إسلاما أجوف، إذا ما تحرص على الصف الأول وراء الإمام يكون لك ورد في اليوم، أنتم اسألوا أنفسكم ورد من القرآن حزب، وتكون في المقدمة في الطليعة في الصيام وفي الحج وفي عمل الخير. إخواني، هذا ما أثقل المسلمين، العدد الضخم هذا 1.5 مليار، لكن عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفار 1.5 مليار. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بدر 314، هذول هم اللي فتحوا الدنيا. قال: قم يا عبد الله بن حذافة، فأخذ، قال: خذ الرسالة. ما فيه، أمر البيت: يا رسول الله، ترى الزوجة مريضة ولا ولدي ترى يعني صغير بيبكي. لا، أخذ راحلته وركب إلى كسرى، وأخذ مع الرمح ودخل، فأخبروا كسرى، قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لك رسالة. فجمع حوله القادة وعليهم الذهب والفضة، طبعا فارس ما عندهم حرام، كل شيء حلال، عباد الوثن. فجلس علشان يرهب عبد الله بن حذافة، طبعا عبد الله بن حذافة ما عليه من هذه الأمور، كانوا يرون الدنيا كما يقول أبو الحسن الندوي في ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يرون ذهبها وفضتها وقصورها ودورها لا شيء، يرونها تراب فوق تراب، بل يرون البشر الذين أمامهم بلا إسلام مثل التراب. فدخل وفي الإيوان، وبعدين بالحراسة دخلوا، بعدين السكرتير دخلوا السكرتير، بعدين دخلوا على الوزراء، بعدين على كسرى، وقف لم يرتعد، ما عنده ثياب ممزقة جابها من الجزيرة، وعنده شوية تمر وكسر خبز، لكن في قلبه في جسمه قلب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله معمور. قال كسرى: خذ الكتاب، هكذا وصف أهل السير، يقول سكرتير عنده وزير خذ الكتاب منه ما بيتنازل هو كسرى ياخذ من هذا الاعرابي مقطع الحذاء مقطع الثياب وما يدري ان هؤلاء ملائكه يمشون على الارض ما يدري ان هؤلاء خلفاء الله في الارض ما يدري هؤلاء ان هؤلاء هم الفاتحون للدنيا هم اولياء الله البرره قال خذ الكتاب قال اعطني يقول الوزير هذا السكرتير يعني مثل قال لا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرني ان اسلمه في يد كسرى انا ما اسلم الخطاب قال كسرى اعطني فلما اعطاه فتح الخطاب شوف الكبر والغرور والعتوب والعجب إذا نسي الإنسان إذا خلى من الإيمان أصبح دابة فقرأ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس قال يبدأ به يا أهبل اقرأ الخطاب أول واصبر وخذ شكل الكبر فقال يبدأ به يبدأ بنفسه قبلي وأنا ملك فمزق الخطاب إلى الكبر عتوب ثم رمى به وقال اخرج عني رجع عبد الله بن حذافة أخبر رسول الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هكذا ما عنده إلا الواحد الأحد أعظم مزق الله ملكه كما مزق خطابي أو كتابي بس كذا بهذا التمزيق مزقهم تمزيقا هكذا مزقناهم كل ممزق هذا عبارة القرآن تمزيق وهو إتلاف الشيء وبعد أن يعني يلف بعضه على بعض ثم يتلف هذا يسمى تمزيق القرطاس تمزيق فلما دعا عليه الصلاة والسلام قال كسرى بعد ما رد الخطاب لواليه على اليمن يراجعه واليه على اليمن ارسل رسولين من عندك إلى محمد ائتني به ما شاء الله بس بهذه السهولة تؤتي محمد صلى الله عليه وسلم الآن مؤيد بجبريل عاد ينزل جبريل بكتائب من السماء السماء معه الآن جيوش من السماء والأرض معه جيوش عليه الصلاة والسلام قال ائتني به وعجل حتى أدري بخبره فذهب الرسولان من اليمن منهم طبعا ذهبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هم حليقين قال صلى الله عليه وسلم ما لكما قال أمرنا ربنا أن نحلق لحانا قال إن أمر ربي أمرني أن أعفي لحيتي وقص شاربي الرسول تحدث عن جزية خل المسألة الأخرى بنتكلم فيها قالوا لا نحن أرسلنا باذان حاكم اليمن من قبل كسرى أن نأخذك معنا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عناقكما يقول ما في كلام تتفاوضوني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قادم على سينسقط دورة فارس الآن بعد شوي بيرسل سعد بن أبي وقاص وبيدوسة أصلا ترسله لمحمد صلى الله عليه وسلم فلما رأوا الصحابة ورأوا صابهم الرعب والحمد لله حتى يقول صلى الله عليه وسلم وصرت بالرعب مسيرة شهر من شهر قبل ما يأتي العدو يصاب العدو هذا بالرعب حتى يقول الشاعر نصرتها بالرعب شهرا قبل موقعة كأن خصمك قبل القتل في حلمي ذهبوا والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم الرسول تعالى أقبل بعد ما أدبر فأقبل قال إن ربي سلط البارحة على ربكما يعني كسرى ابنه شيرويه فقتله بالسكين في فراشه وأتوا إذا الخبر وقتوا ذاك اليوم الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم وإذا ابنه شيرويه أتى على كسرى الذي مزق الكتاب فترك أباه حتى غط غطيط الثور في النوم وأخذ سوى في خريطة بالسكين من أوله لآخر قطع وتقطع مزقا وتمزيقا وبعدها قدم جيش الإسلام فمزق الله ملك هذا الطاغية الطاغوت لكن بطل القصة عبد الله بن حذافة ويأتي عبد الله بن حذافة ويعود ما يكتفي الصحابي بمواقف مثلا إذا قال أحد قال لا سبق أني شاركتهم في بدر بعض الناس الآن إذا شارك في دعوة قال يا أخوان لا خلوني المرة هذه أنا رحت دعوت معكم وجاهدت معكم وتبرعت زيادة أنتم خلوا أحد الزملاء يكفيني أتى الجهاد إلى قيصر فحضر رضي الله عنه وكان في المقدمة وذهب يغزو الروم فأسر مع أسرى من المسلمين وأتى ملك الروم قيصر فاستدعاه مع الأسرى قال علي بهم قال تعود يقول عبد الله بن حذافة تعود من دين محمد وأعطيك نصف ملكي قال والله الذي لا إله إلا هو لو سلمتني ملكك وملك آبائك وأجدادك على أن أعود طرفة عين من ديني ما عدت يعود من الإسلام يعود بعد ما استقرت لا إله إلا الله في الأعماق دخل في شرائين إياك نعبد وإياك نستعين بعد ما ذاك حلاوة الإيمان والنور والله لو سلمت لي ملكك وملك آبائك وأجدادك على أن أعود عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام طرفة عين ما عدت قال اذهبوا به وأروه الأسرى ماذا نفعل بهم فإذا صار يضعه في قدور مغلاه قيل من الزيت وقيل من الماء فتنفصل ينفصل الجلد واللحم على العظم. فعادوا إليه قال فعادوا إليه فإذا دموع عبد الله بن حذافة تسقط من على خده. قال رهبت جبنت يعني خفت. قال القيصر والله ما خفت ولكن والله الذي لا إله إلا هو إني ما بكيت إلا إنني ندمت وتأسفت أن ما عندي إلا نفس واحدة تذوق العذاب في الله، وإني وددت أن لي بعدد شعر رأسي نفوسا أنفسا تذوق العذاب في سبيل الله. قال لن أطلق لك الأسرى البقية حتى تقبل رأسي. قال وتطلق أسرى المسلمين جميعا؟ قال أطلق أسرى المسلمين جميعا. قال تعال برأسك. فقيل قبله، بعض الرواية يقول أنه بصق على رأسه، فلكنه لكن في الظاهر عند المؤرخين فقبل على رأس قيصر. قال أطلقوا له جميع الأسارة. فأخبر عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه جزاه الله عنا وعن الإسلام خير أنه أطلق أسارنا. ويوم دخل المسجد فجمع عمر في عهد خلافته قال الصلاة جامعة علشان تحية لعبد الله بن حذافة استقبال له، وقام عمر فشكره وأثنى عليه ودعاه، وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. وأتى عمر رضي الله عنه بجلالته وهيبته وشيخوخته، كان أصلع رضي الله عنه، وعبد الله بن حذافة ترى مزاح، قال يا أمير المؤمنين تريد يقبلون رأسي حتى أكون أصلع مثلك؟ هكذا قال في الرواة. فجاء المسلمين عليه يمسكون طابور سيرا وقبلوا جميعا رأسه رضي الله عنه وارضاه، لأنه أنقذ بإذن الله أسر المسلمين وأخرجهم. ثم بقي على العهد، بقي زاهدا عابدا حتى لقي ربه بعد ما جاهد وبعد ما قدم هذه التضحيات وبلغ دين الله في الأرض، وقابل ملكين ضالين منحرفين جبارين، قابل كسرى عظيم فارس فانتصر عليه، وقابل قيصر عظيم الروم فانتصر عليه، لأنه كان يحمل الإيمان والرسالة. فإذا ذكرتم عبد الله بن حذافة السهمي فاذكروا هذين الموقفين، واذكروا جهاده وتضحيته. والآن عبد الله بن حذافة يلقى النعيم في جنات النعيم في روضة من رياض الجنة، الآن يثيبه ربه سبحانه وتعالى، يغدى عليه في روضة من رياض الجنة، يفتح له بوابة ونافذة إلى الفردوس الأعلى، يلتقي بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أما صاحبنا الثاني في هذه الليلة فاسمه عمير بن وهب، شاب يسمى في الجاهلية كان يسمونه المارد، من القوة والفتون والشجاعة، إذا أرادوا قريش يعطلون قافلة ولا شيء أرسلوا عبد الله عمير بن وهب هذا بسيفه فيعترض، إذا أرادوا يغيرون على قوم أرسلوه في كتيبة هو تستطيع أن تقول فدائي أو مغامر، لأن بعض الناس يرزقه الله من الشجاعة القلب ومن الجرأة والقوة والإقدام مثل الأسد، هذا هو أسد، أسد قريش عمير بن وهب هذا. يقول عمر بن الخطاب وهو يراه بعد ما أسلم لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي، لأن حب عمر حب في الله عز وجل. هذا رضي الله عنه وأرضاه كان من شباب قريش قبل الإسلام ولم يحضر بدر، كان في صف المشركين، وآتت غزوة بدر يوم نصر الله الحق وأولياءه وانتصر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ماذا حصل؟ هزم الكفار والباطل وقتل منهم 70 وأسرى 70 وعادوا بالهزيمة، من ضمن من قتل أمية بن خلف المجرم هذا الذي عذب بلال رضي الله عنه، وجاء ابنه صفوان بن أمية يشكو إلى الشجاع هذا، يشكو إلى الأسد علشان ينصره، فجلس معه بعد صلاة العشاء، طبعا الليلة قمارية وهم يجلسون في القمر في الحرم، محتلين الحرم قاتلهم الله كفار قريش، لا طهارة ولا غسل من الجنابة، وسامرا تهجرون، يقول يتكلمون بالفحش عند البيت، يتكلمون بالفحش داخل الحرم ومشركون ويسجدون للصنم، حتى يقول وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، يقول ما يستحق هذا المشرك الوثني أن يلي البيت أو له حق الولاية في الحرم، إنما أنا أنقل لكم تلك الجلسة لأن الوحي ينقلها للرسول عليه الصلاة والسلام. الله ما أعظم هذا الدين، الله كيف أيد صلى الله عليه وسلم بالملائكة، أيد بأن الله يطلع على عقل علم الغيب، أيد بالنصر. جلس صفوان يشكو على عمير بن وهب تحت ميزاب الكعبة، الزمان بعد صلاة العشاء، الليلة مكمرة، المكان تحت ميزاب الكعبة في الحرم، قال صفوان من سادات قتل أبوه طبعا وعمامه. قال يا عمير أما علمت ماذا حصل لنا في بدر؟ متى نغسل عنا هذا العار؟ متى ننتقم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال عمير بن وهب والله لو وددت أو يحلف بآلاته بآلهته قبل ما يسلم لو وددت من يقوم بأهلي وبشأني وأذهب إلى المدينة، لأنه فتاك هذا فاتك يعني يسمى إيش للفتك، ويسمى عند العرب الفدائي، ويسمى الصعلوك يعني يستطيع للاغتيال، يعني عنده فن الاغتيال يستطيع. قال لو يقوم أحد بأهلي ثم أقسم إني أذهب إلى المدينة فأقتل محمد عليه الصلاة والسلام. قال صفوان بن أمية أنا الأهل أهلي، أهلك أهلي، ومالي مال أهلك، وأنا أتولاهم واذهب إليه. قال اترك الموضوع لي واكتم علي. قال كتمت عليك. فأخذ سيفا وأخذ يسقى السيف سما أزرق، يأخذ السم في الليل ويصبه في رأس السيف، لأنه يتشبع السيوف العرب يدخل فيها السم يصبح مسموم السيف، حتى إذا أدرك يعني بقطعة بسيطة أو جرح قليل إلى أدرك الرجل مات مباشرة. فأخذ سيفه في لفائفه في جراب وذهب يمشي في الليل وينام في النهار، وأقبل ليرتكب، هو مخطط يرتكب قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان له أن يفعل، وما كان الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أما حفظك فعلى الله، أما أن تقتل فلن تقتل حتى تبلغ رسالة، اهتم أنت بتبلغ الدين ولن ينالك سوء بإذن الله. حتى لما نزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس خلوا عني إن الله تكفل بحفظي. كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم وراه سعد بن أبي وقاص جاهز، وقبل سعد بن عبادة، وعن يمينه علي، وعن يساره الزبير، السيوف مصلته بس الإشارات، إذا اقترب أحد خلاص قطعوا رأسه كأنما خلق له رأس. فلما أنزل الله هذه الرسالة قال أيها الناس أنا محمي، إن الله تعهد بحفظي وحماية، تركوا خلوا عني، فتركوه عليه الصلاة والسلام. وصل عمير بن وهب هذا في الصباح المشهود ليرتكب عنده أعظم جريمة في التاريخ، فإذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل العدل والرحمة ويقتل الإسلام والإيمان. اقترب من المسجد وبدأ يخرج الجراب علشان يكون جاهز السيف علشان يسحبه سريعا، هو فتاك بلا شك، وكان يجعلون السيف النصاب، نصاب السيف من جهة اليد اليمنى، ويجعل رأس السيف جهة رجل يعني يده اليسرى على كتفه معروضا علشان بس يدخل المسجد، فإذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم سل السيف وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه طعنه. وأقبل الصحابة مجتمعين طبعا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده حراسة طبعا، الصحابة جلوس يحدثهم، وليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم سيوف ولا حرس ولا رماح ولا درق. يقول مثل ما يقول البوصيري كأنه وهو فرد من جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمي، بس وحده، لكن خلاص كان الدنيا معه، كان الملائكة تمشي معه عليه الصلاة والسلام، يحدث الصحابة بالإيمان ويفتيهم ويقربهم إلى الله ويشرح صدورهم بالعلم والحكمة. وأقبل ذاك الفتاك الصعلوك يعني الفدائي، رأى عمر رأى الشرفي، فقام عمر رضي الله عنه وأقبل منه. هو ما يريد عمر أصلا، يريد يقرب حتى لو بحيلة، لو مثلا يتماسك عمر يريد يقرب قليلا. فأخذه بعمر بتلابيب ومحامير سيفي، قال ماذا قدم بك يا عمر بن وهب؟ قال قدمت أو أفدي الأسر الذين عندكم، أفديهم أساره يعني يدفع فدية، وهو كذب هذا ما قدم يقتل. قال أرى الشر بين عينيك، قول عمر رضي الله عنه. فلما رأى صلى الله عليه وسلم وإذا عمر ممسك به بتلابيبه بالسيف المحامل أقبل به، قال دعه يا عمر اتركه، فتركه عمر رضي الله عنه فأقبل. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أبصرت عيناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقع عليه رعدة ورعشة، وقعت عليه الحمى، حمى تهام هذه، أخذ ينتفض. قال صلى الله عليه وسلم جلس. قال ماذا قدم بك؟ قال قدم، تعرف الإنسان العادي لخبط، مثل الإنسان إذا غاب من الجامعة غيابه كذاب، يجيك مثل المطبعة الخربانة أو يعني يجيب كلمات يعني. قال لا قدمت يا رسول الله بس على يعني أدي أسارة بدر، وما عنده فلوس أصلا، لو قال أعطى ندفع الفدية ما عنده شيء ولا جاء لها. قال صلى الله عليه وسلم ما أقدمك إلا هذا؟ قال ما أقدمني إلا هذا، ويحلف عليه ونسي السيف أصلا ونسي الاغتيال وخذيرت عد، لأن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم من الهيبة والجلالة وقوة التأثير وقوة الروح ما ينخلع له قلوب الملوك. قال اجلس. قالوا هذا الذي أقدمك؟ قال ما أقدم من هذا. قال صلى الله عليه وسلم بل جلست أنت وصفوان بن أمية بعد صلاة العشاء تحت ميزابل بالدقة وبالزمان والمكان تحت ميزابل الكعبة، فقال لك أما رأيت ماذا فعل بنا محمد؟ قتل شيوخنا وآبائنا في بدر وسف أحلامنا، ليت لي به من يقتله. فقلت أنت أنا أقتله. جاب المحاورة حتى الحوار جواب سؤال وجواب. فقال لك هو أنا أحميك وأحمي أهلك فقدمت تقتلني وما كان الله ليسلطك علي. قال فمن أخبرك؟ نفس الكلام هو صحيح المشهد نصح لكن من أخبرك؟ قال أخبرني اللطيف الخبير. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال قم فاغتسل وتعال وأسلم. وقام رضي الله عنه وأرضاه وأخذ واغتسل وأتى فتشهد مرة ثانية، وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمن الصلاة، وبدأ يصلي مع حزب الله، وبدأ جنديا من ذاك اليوم، وانسلخ من الكفر وتطهر من الشرك والعياذ بالله. أما صفوان ففي مكة بدأ يتبطح ويدخل مجالس. قال بيجيكم خبر قريب. قال وش الخبر؟ قال ما أخبر بشيء. ويروح عند العباس. قال على كل حال يا عباس اصبر الخبر سوف يأتيك، يعني عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيجيك خلاص القتل. ويروح عند يعني بقية عكرمة الذين ما أسلموا فيخبرهم، ويأتيه الخبر من المدينة. تأخر عليه الخبر. قال ما سمعتم بعمير بن وهب ماذا حصل؟ قال وأسلم وأصبح يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تبا له سائر اليوم، لكن الله أدرك صفوان فيما بعد وبشركم تبعه. دخل لأنه انكشفت الكذوبة، انكشفت الخرافة، خرافة الشرك هذه ولعنة الوثنية خلاص. كان يقول حسان بن ثابت فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. يقول الكذبة بتروح، ترى الخرافة اللي يتلبسون عليه صراحة ترى خلاص يعني انكشف القناع، قناع الكفر ينكشف. فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإذا ما فعلت وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله قد أنصرت أرسلت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد قتال أو سباب أو هجاء، فنهجو بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. شكرا لحسان، سدد الله حسان وثاب على هذا، حتى يقول في أولها عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقم وعدها كداو. يقول الله جعل خيولنا ما تدخل علينا، إذا ما جاء بعد سنة إن شاء الله وندخل الحرم ويظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. يقول والله ما يمنعكم إلا الحريم وإنكم تفرون، ولا يبقى إلا حريمكم تأخذ الوحدة خمار وتلطم الفرس. فدخل صلى الله عليه وسلم منتصرا وفر الرجال المشركين، وأخذت المرأة ترمي على وجه الفرس بخماره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول لأنه ما يحفظ السعد. يا أبا بكر كيف يقول حسان؟ قال يقول تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. أسأل الله عز وجل اجمعنا بهذا الملأ في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. إخوتي ننتقل لرجل من رجال التاريخ، هو من هذه المنطقة من نجد من اليمامة، ولولا أنه شهد أن لا إله إلا الله كان نسيا منسيا، كان انتهى من عالم الإيمان وعالم اليقين، لكن الله أراد أن يهديه وأن يشرح صدره للإسلام. أرسل صلى الله عليه وسلم سرية استطلاعية يسميها الكتاب العصر لاستكشاف المنطقة حول نجد قبل أن تبدأ جيوشه بالزحف صلى الله عليه وسلم، وكان رئيس السرية أبو سليمان، وليس في الصحابة أبو سليمان إلا واحد، وإذا أطلق أبو سليمان انصب على سيف الله المسلول، سيف سله الله، الله سله على المشركين. يقول لأبي بكر قيل له اعزل خالد، قال والله ما أخمد سيفا سله الله على المشركين، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر خالد بن الوليد سيف سله الله على المشركين. وإذا كان السيف يسله الله فمن يغمده؟ ما تستطيع تغمده. وإذا السيف الله الذي سله من يعترض السيف؟ فخرج خالد. أما ثمامة بن أثال فهو كان زعيم في اليمامة هنا، يعني زعيم عشيرة وزعيم قبيلة وله مزرعة، وأراد الله أن يخرجه قضاء وقدر. خالد يريد أي أحد يختطفه علشان يشوف الأخبار، لأن بني حنيفة يجهزون العدة، فيريد خالد أن يكتشف ما وراء القوم. فقال لزوجته وتمامة: أما اليوم فسوف لا أخرج هذه الليلة. أحس بتعب في نفسه، لكن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فأتته، كان صياد وكان يصيد الغزلان والظباء، فأتت الظباء تنطح بقرونها في باب، عند باب خشب، باب يعني بيت طير وفي باب خشب عند المزرعة في نخل. فأتت الظباء تنطح الظبية بقرنها، فيقول لزوجته: سبحان الله، ما رأيتك هذا اليوم، ظبية تنطح الباب، أعطيني ناولي القوس. فأعطته القوس طبعا والأسهم ورماي، هو صياد الآن يروحون يصيدون 30 كيلو 40 50، والآن الظباء عادت تنطح بقرونها، فأخذ القوس فتح الباب، شردت قليلا لحقها، نزل وراءها شوية، وإذا أبو سليمان جاهز، قال: الله اللي جابك تعال، شدها مدها فأخذه معه. الآن أنت الصيد، أنت تضبي أنا الليلة ماك بتصيد الصيد. قال: إلى أين؟ قال: إلى الرسول الله عليه وسلم. قال: دعني أكلم. قال: لا، كلم الرسول الله عليه وسلم، ما فيه. كيف؟ قال: لا أركب أركب، ما عند أبو سليمان رضا الله كذا. فركب وذهب وانقطعت أخبار، وصل المسجد، قالوا: ادخل المسجد أسلم. قال: ما عندي لا إسلام ولا شيء، ما دخل الإيمان في قلبي، ما مقتنع. قال صلى الله عليه وسلم: اربطوه في طرف المسجد واطعموه، يعني لا تهنوه، لا تعذيب، لا سجن، لكن في طرف المسجد علشان يسمع الذكر، يسمع الخطب، يسمع الصلاة، مكرم معزز. حتى يقول البخاري: باب ربط الأسير في المسجد، علشان يكون قريب. فيأتي صلى الله عليه وسلم يصلي، يطلقونه في وقت الغداء، يطلقونه إذا أراد الخلاء، يطلقونه يغتسل والحرس معه، ثم يربطونه. قال: اجلس. يأتي صلى الله عليه وسلم يصلي، يدخل صلى الله عليه وسلم، قال: أسلم يا ثمامة. قال: يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم علي تنعم على شاكر. يقول: انتبه لا تقتلني، يعني أني أنا مكرم في قبيلتي، أني شيخ قبيلة، وإذا قتلتني ما بيذهب دمي كذا، ما باقي دخل الإيمان، وإن تطلقني تعفو عني ترى أنا شاكر، يعني بحفظ الجميل كل صلاة. يا ثمامة أسلم. قال: يا رسول الله، إن تنعم تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم علي تنعم على شاكر. وطالت المسافة ويسمع القرآن، لكن أنفه ما يريد يسلم وهو مقيد. أتى يوم قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه ذهب، خلاص عفو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربطه ما دام هو مقتنع بالدين اتركه. فأطلقه صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النخل فاختفى وراء النخل، وأخذ غربا من ماء فاغتسل، وأتى المسجد وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يعني يكفي بس أنك تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تسمعه يقرأ، أو تسمعه يتحدث، فيدخل الإيمان في كل مناحي قلبك، ويطاردك من أقطار نفسك، ويستولي على كيانك، ويأتي الاقتناع، الاقتناع بهذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، فيسلم رضي الله عنه ويذهب يعتمر. فلما ذهب اعتمر هناك، اعترض له كفار قريش، قالوا: أسلمت؟ يعرفوني، هو يعرفونه من زعماء، أسلمت يا ثمام؟ أخذوا يؤذونه. قال: والله الذي لا إله إلا هو لا يصلكم بعد اليوم من اليمامة حبة ولا تمرة، وكان حبوبهم وتمورهم تأتي من اليمامة إلى مكة، حصار اقتصادي. حتى عبد الرحمن رافت الباشا والمبارك فوري وغيرهم قال: هو الذي ضرب الحصار الاقتصادي، لأنه شيخ وقراره يسير. والله لا يأتيكم بعد هذا اليوم، ما دام حاربتم رسول الله عليه وسلم، لا يأتيكم حبة واحدة، ولا يأتيكم تمرة واحدة. ثم كتب لبني حنيفة أو للذين وراه، فأسلم كثير منهم غير الذين مع مسيلمة، وضربوا حصارا اقتصاديا على كفار قريش. هذا الحصار الاقتصادي يسمى مقاطعة إسلامية ضد أهل الكفر وأهل الباطل، إذا حاربوا ديننا وآذوا ملتنا وتعرضوا لرسالتنا أو رسالة أو رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما فعل المسلمين أو المسلمون مشكورين مع الدنمارك وأمثالها لما تعرضت لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى بعض المشايخ سامحهم الله يقول: ما يجوز هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا في بدر أراد يعطل قافلة أبي سفيان ويعطل البضاعة، هذا آذوا الله ورسوله وآذوا الإسلام. وهذا ثمامة بن أثال عطل البضائع وعطل الحبوب والتمور عن كفار قريش، أناس يسيئون لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أحب وأطهر وأبر خلق الله، وتقول أنت ما بتقاطع جبنة، يعني ما تأكل جبنة من جبنهم ولبن. وبشركم زيد المسلمين الآن يحسبونهم بلغوا المريخ أو حضروا بدر، حتى أشوف مقابلة مع بعض الفضلاء في قناة من القنوات الفاضلة، وإذا غضبان قال ما له إلا المقاطعة، صبرنا يعني كانوا شيء يعني فعل الهوائل. وأصل الغرب، أصل الغرب هم محتلين بلاد المسلمين في الغالب، أساطيلهم في البحار وفي الجو طائراتهم، وهم ضاغطين على الأمة الإسلامية، وهم يعني قاموا يعني باستبداد وبالضغط وبالاحتكار لهذه الأمة ودوس كرامة هذه الأمة. وبعدين يوم قمنا قاطعنا الأجبان، حتى يقول أحد في المقابلة قال صبرنا ما في إلا المقاطعة، خلاص كذا ولا بلاش، خلاص اللي يذوق الموت اللي يستاهل الموت مرة في سوق جاتك ما هي في سوق هونا، يعني أبلغ شيء. فلان الله يرحم الحال، وأن يذكر حضرنا في مؤتمر في البحرين المقاطعة أن بعض الفضلاء المشايخ الله يثيب يقول يا أخي خففوا من اللهجة للغرب وحاولوا أنكم تتفاهمون تحاورون معهم. قلت سبحان الله، من ضمن من عقبنا قلت يا أخوة أساطير في المحيطات وفي بحارنا، واخذوا خيراتنا واستبدوا بنا وضغطوا علينا وألبوا العالم علينا وآذوا الإسلام وحاصروا المسلمين، وهم سبب كل نكبة، ويوم قمنا بهذا الإجراء البسيط وخففوا عليهم. فهذا يؤخذ من سيرة ثمامة بن أثار رضي الله عنه وأرضاه، لما عرف الدين وعرف الملة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير، له موقفان عظيمان. يعني تختصر حياة الصحابي أو حياة الإنسان إلى أن تصبح في موقف مشرف، إما مثل هذا الموقف، موقف الإسلام وموقف الحصار الاقتصادي، موقف عبد الله بن حذافة كما مر معنا، موقفه عند كسرى، موقفه عند قيصر، ترى حياتك سوف تذهب كلها إلا موقف وقفته أمام الله في صلاتك أو قرأت كتابه أو نصرت دينه. وإلا وش الفائدة من عمر إنسان؟ أنظر في بعض الصحف المحلية يقابلون مع رجل كبير السن يقول عمره 120 سنة، 120 سنة، انتبهوا، ساكن في قرية، وإذا هو معجب الصحفي ومعجبين القراء بهذا الشيخ الكبير معمم رأسه، الله يغفر له وإن شاء الله نسأل لكم من أهل الجنة، لكن حطوا أحمده بنوط عريضة، قال لا يفطر إلا لبنا حليب، ما يفطر إلا حليب خلفات، هذا واحد شوف حضر بدر، ويرى من يقول يرى مد البصر ولم يتغير شيء، ودائما على خبز البر، ويصيد الأرانب بنفسه ويأكلها، الله أكبر هذه الإنجازات. ولكن ما تجد لا له ذكر في هل يقرأ القرآن، هل يقوم الليل، هل 120 سنة. قلت يا ليت عمره الزائد هذا يكون أعطوها ابن تيمية مع التحية، يكون زائد في عمر الشيخ ابن تيمية، ولا في عمر بن عبد العزيز الذي عاش 40 سنة، أو عمر النووي عاش 40. فأحيانا بعض الناس يضخمون لك المسألة إنجازات، حتى يتم مثلا أحيانا بإنسان ما له دور في نصرة الإسلام، مثلا شاعر ما عربي ولا شاعر عامي لم ينصر الإسلام بقصيدة، إنما بقصائد يشحذ مسكين شحا من باب إلى باب، يمدح كل إنسان، يسمي الإنسان أنت بدر الدجى علشان فلوس، وأنت محرر الكون، وأنت صلاح الدين في هذه المرحلة، مثل في أعطوه فلوس ويعطيه سيارة، فتجده عند نفسه يعني، والمذيع يرجع مقابلة كأنه قدم قال ولكني صبرت وثابرت وسهرت الليالي حتى وصلت إلى هذا المستوى. والحقيقة لنا الحساد، ولكن وش يحسدونك يا أخي عليه؟ يحسدونك أنك يعني مثل عبد الله بن حذافة، ولا مثل أبي أيوب الأنصاري، ولا مثل أبي هريرة يا أخي، ولا مثل ابن تيمية. والمشكلة الجمهور يتصلون فيتصلون به فيباركون له هذا النجاح، ويقولون الله يمنعك من العين واصبر لأنك حساد، وكله قصائد كلام فاضي، قصائد سواء عربي، إذا كان العربي ما ينصر به الرسالة القادة ترى كلام فاضي، كلام فاضي. يعني بعض الآن قصائد العربية يقول أنا كذبابة الليمون تطير من شجرة إلى شجرة، قصائدهم الآن، وذاك يا ونة ونيتها يوم صليت ونة تراب انطار دلة حمامة، كلام فاضي هذا الفارغ. إذا تخلينا من الوحي من الكتاب والسنة يصبح الأمة أسفار، يصبح ما عندهم لا رسالة ولا عنده حياة ولا ودك تسمع منها أصلا، ولا عندك وقت أصلا أنك تسمع هذا إبداع، إبداع ما ينصر به الحق، ما يكون لك رسالة في الحياة ما نريده أصلا. وحنا يعني نريد أن نعلم الناس جميعا أن رسالتنا وشرفنا في هذا. يقول وإنه لذكر لك ولقومك، قال مجاهد شرف لك ولقومك. إذا ما كان إنسان عنده رسالة، شاعر أو مهندس أو كاتب أو صحفي أو مثقف أو داعية، رسالة يخدم الإسلام، ليس عندنا وقت نستمعه ولا حنا فرحانين أصلا به، ونريد أن الله يعوض الإسلام خيرا منه. أنا أذكر لكم أناس قدموا وخدموا هذه الملة وخدموا هذا الدين. معنا الآن أبو أيوب الأنصاري، مدفون في القسطنطينية عند أبواب القسطنطينية رضي الله عنه، ولد في المدينة ودفن في القسطنطينية التي هي في تركيا، طبعا عاصمة تركيا العاصمة الإسلامية اللي كانت اسمها القسطنطينية واسمها الآن اسطنبول، هي مشتقة من الإسلام، مدينة الإسلام. وقد زرتها مرتين أو ثلاث، وهي تفصل الجسر الذي فيها الكوبري يفصل أوروبا عن آسيا، هي المدينة التي وكانت عاصمة. أبو أيوب يرقد عند أسوارها. أبو أيوب الأنصاري هذا إذا بعثر ما في القبور يقوم ملبيا من قبره يشهد لا إله إلا الله من اسطنبول من القسطنطينية. هذا هو الذي ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، بيته هو بيت الضيافة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أتى صلى الله عليه وسلم بناقته بعد نشيد الهتاف الحي هتاف التوحيد، وخرجها المدينة، بل خرجت المدينة كل المدينة كلهم يهتفون ويبكون ويحيون وينشدون، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. خرج هو معهم رضي الله عنه، وخرج الأنصار يلبسون السيوف، كل قبيلة تقول عندنا محمد، عندنا يا رسول الله، يا رسول الله معنا عندنا. قال دعوها فإنها مأمورة. وتأتي الناقة إلى مشهد بني النجار وربع بني النجار اللي منهم أبو أيوب الأنصاري، فتبرك فيقبل الناس، فتقوم الناقة ثم تدور ثم تبرك. فلما نزل صلى الله عليه وسلم سبق أبو أيوب إلى الرحل، رحل الرسول صلى الله عليه وسلم معه. ما هو رحل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تلقى شيء من كسان الخبز أو شيء من التمر جابه من مكة صلى الله عليه وسلم، ما هناك يعني ثياب أو فواكه أو مثلا أشياء خاصة أو مال أو ذهب أو فضة. أخذ الرحل أبو أيوب، فقال الأنصار عندنا يا رسول الله، حيا هلا وسهلا يا رسول الله. قال الرجل مع رحله، يقول صلى الله عليه وسلم مثل، يقول ما دام أخذ رحله الرجل مع رحله، الضيف مع الرحل ما دام مر، فذهب وأبو أيوب أمامه، حي هلا وسهلا، والله يا رسول الله ما أمسى أحد أكرم مني ضيفا. تصور أن ضيفك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تصور الليل أنك بتصلي العشاء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيجيك في بيتك، الدنيا تقف لك شرفا، يتوقف التاريخ والدهر، تصبح أكرم إنسان في العالم ضيفا. فأتى أبو أيوب عنده طبعا غرفتان، علية وسفلية، تسمى كذا عند العرب علية وسفلية. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حي هلا بك يا رسول الله، وأطعمه ثم صعد به وأنزله، وتحول هو زوجته إلى خدام عند محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي يقدم يصنعون الطعام فيرتفع به، قال والله لا نأكل يا رسول الله حتى تأكل، فيأكل صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى نزل عند زوجته، فيتسابق هو إياها على أثار الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان جريش ولا عيش ولا قرصان الجهة، قال تبقيني، قال لنا من جهتي عليه الصلاة والسلام لآثار البركة. إن يأتي لبن صعد به مباشرة. يسكتون حتى لا يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى يوم من الأيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب، السفل أرفق كذا، وصحه الألباني في صحيح الجامع، السفل يعني أرفق يعني دائما الدور الأرضي أرفق بك، ولذلك ترى يوصي الآن كثير مهندسين أن يكون سكنك في الدور الأرضي، هذه فائدة تستفيدونها اليوم، أحسن تسكن في الدور الخامس أو العاشر وتقعد بالأسانسير طالع نازل، أنه هذا سكن دائما سكن يعني المرتاحين والفاهمين والعظماء دائما في الأرضي أحسن، تذهب إلى المسجد قريب وتأتي قريب وتستقبل ضيفك وتودعه. فهذا هو الأكبر. فقال السفل أرفع، يقول صلى الله عليه وسلم، عشان يستقبل الناس ويذهب إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، وإذا طرق طارق يفتح الباب وإذا معه صلى الله عليه وسلم. مثل ما بعض الناس الآن إذا دخلت عنده ويضيفك يطلع بك يمين ويسار في كل، حتى تقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، يلف بك ولف يمين، وبعدين في الدورة لا تلف ثم تضرب بالصصير. يمكن ظروف الناس الله أعلم، لكن من عنده شيء فلا يقدم على الدور الأرضي دائما شيء. فنأخذها من سيرته صلى الله عليه وسلم، إنما قال السفل أرفق، فنزل عليه الصلاة والسلام. وفي ليلة من الليالي أبو أيوب عنده جرة ماء، لأن المدينة حارة لابد تأخذ، نسميها الزير هنا، الجرة هذا الماء من طين من فخار، فهو مملوء ماء. وقام أبو أيوب رضي الله عنه في الليل مدري يصلي أو كذا، فلف على هذا الزير فوقع الزير وإذا بالماء في العلية، طبعا بينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الماء، فقام بشملة، ما عنده إلا شملة هو زوجته، فسحبوا الشملة، قال جفف الماء جفف الماء لا يسقط على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يلفون الشملتهم اللي هي الفراش واللحاف، يلفونها في الماء علشان ينشفون، هي المنشفة والفراش واللحاف والغطاء والسفرة وكل شيء، ولفوها في الماء رضي الله عليهم. أتى في الصباح قال لها رسول الله والله ما يرضى قلبي أن أسكن فوقك وأنت في السفل يا رسول الله والله. قال لا، السفل أرفق، قول صلى الله عليه وسلم. وبقي في ضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدأ صلى الله عليه وسلم يبنى له غرف، غرف من طير كعريف موسى، إذا مددت يديك وصلت إلى السقف. واستأذن الضيف الكريم، أحسن ضيف في العالم وأبر ضيف، استأذن مضيفة أن ينتقل إلى بيت الجديد، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ليس فيه مقلطات ولا صالات ولا غرف نوم، وليس فيه حدائق جانبية ولا خلفية، وليس فيه مرايا ولا مسابح ولا فيه أسياب ولا شيء، غرفة واحدة يسكنها يطلق منها الإيمان في العالم والعدل في الكون، ويحل مشاكل البشرية من هذه الغرفة صلى الله عليه وسلم. أجل هذا المضيف افهموه هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وبقي على العهد في خلافة الثلاثة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فلما أتى في عهد عثمان أتى الجهاد، جهاد القسطنطينية، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأناس من أمته رآهم في المنام كأنهم الملوك على الأسرة يركبون ثبج البحر يجاهدون في سبيل الله. يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وإذا السفن ما شاء الله تبخر عباب البحر، بدأت الآن تشتغل السفن حتى تنشر المجاهدين في سبيل الله، وإذا هم يكبرون هللون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا الموج يرفعهم. رأى صلى الله عليه وسلم بنفسه هذه الصورة في المنام، وإذا أبو أيوب مع هذا الملأ رأهم صلى الله عليه وسلم على ثبج البحر كالملوك على الأسرة، وإذا هم جالسون في الصورة، وإذا السفن تبخر بهم ليبلغوا دين الله ما وراء البحار. انتهوا من البر وبدأوا في البحر، انتهوا من الجزيرة وبدأوا انتهوا من آسيا وبدأوا في أوروبا، وبعد ما انتهوا من أوروبا ذهبوا إلى أفريقيا، انتهوا من أفريقيا ذهبوا إلى أستراليا، دخل الدين لأستراليا، ذهبوا إلى أمريكا، الكون الآن يسبح بحمد الله. فأتت رؤياه صلى الله عليه وسلم، وقعت لأبي أيوب، وإذا أبي أيوب يقال في جهاد يقود الجهاد طبعا يزيد بن معاوية ابن معاوية بن أبي سفيان. فقال أيوب أبو أيوب وأنا معكم. قالوا أنت رجل كان سمينا بدينا شيخا كبير يصلي متربعا، أدركه بعض الأمراض مثل الروماتيزم. قالوا فأنت معذور من الجهاد. قال والله ما أبقى، والله يقول انفروا خفافا وثقالا، وأنا ثقيل، والله لأنفرن، انفروا خفافا وثقالا، أسلوب القرآن يقول انفروا خفافا وثقالا وأنا ثقيل والله لأنفرن. فأخذ رضي الله عنه عدته وأخذ سيفه وركب دابته ووصل إلى الشام. قالوا يلا، تحول من الدابة إلى السفينة، وركب السفينة رضي الله عنه، وركب مع الجيش، كل كتيبة في سفينة وشوي، وإذا الرؤية التي رأى صلى الله عليه وسلم في المنام تتحقق بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا الموج يبخر بهم عند مضيق المرمر والدردنيل وتلك البقاع، وإذا هو يصل إلى هناك مجاهدا وتفتح أمامهم تلك البلاد، تدركه الوفاة رضي الله عنه في البحر، فتقبض روحه وهو في السفينة، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما نادى أحد العسكر الجنود قال ادفنوني في آخر حجر وآخر تراب من تراب المسلمين، وأول حجر وأول تراب من تراب أعداء الله. فدفنوه عند أسوار القسطنطينية، فقبره هناك وروضته هناك، وهو يرقد هناك شاهدا على أنه جاهد في سبيل الله في أقصى ديار الإسلام، ولكنه قريب في قلوبنا، قريب في عقولنا، قريب في ضمائرنا، قريب في جنات النعيم. وسوف يبعث من هناك من أسوار القسطنطينية، يبعث بشهادته ويبعث بإيمانه ويبعث بإخلاصه ليلقى ضيفه الذي ضيفه في المدينة، ليلقى صاحب المنزل الذي نزل معه، ليلقى صاحبه في المنزل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ليوفيه الله أجرة الضيافة وثواب الجهاد وثواب الإيمان. فجزى الله أبا أيوب خير الجزاء. وهذه فلتكن الهمم. هذا يذهب إلى القسطنطينية وهو شيخ كبير، يصلي أحيانا جالس وثقيل وسمين. وأعرف ناس إذا أصابهم أدنى عارض من حمى أو زكام ترك الصلاة في المسجد حتى يبحث لك عن معاذير. فإذا جارش قال يخل الجمع بين الصلاة، كما قال ابن عباس صلوا في حديث صلوا في رحالكم. الرخصة يا أخوان، ودائما يحدث الإخوان إن الله يحب أن تتى رخصه كما تحب أن تتى عزائمه. كل حياة رخص، ويفتي الناس بأسهل الأمور، لأن الهمم لم تكن كتلك الهمم التي عاشها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. نختم درسنا هذا بأحد العشرة. وإذا ذكر هذا الإمام المعتبر فإنه يمتاز عن الجميع بحسن الخلق. يقول بعض الصحابة والله ما رأيت أحسن خلقا منه، حتى يقول الذهبي أما هو فهو قدوة ومضرب المثل في الأخلاق، سليم القلب سليم الصدر، أحسن الناس خلقا، لا يحب أن يختلف معك في كلمة، لا يسب أحدا، لا يشتم أحدا، سكينة تمشي على الأرض، رحمة تمشي على التراب، متميز عن الناس بهذا الأخلاق. يقول الصحابة عشنا معه ما آذانا في كلمة ولا خالفنا في أمر، إذا قلت الأمر قال نعم، مثل ما يقول ابن مبارك وإذا صحبت فاصحب ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم. هذا الرجل الصحابي أحد العشرة كان أهتم، ثنيته ساقطة، لكن من أجمل الناس. لماذا سقطت هذه الثنية اليمنى واليسرى؟ لأنه في أحد دخل سهم في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقبل الصحابة يسعون أيهم يخرج، قال أنا أسألكم بالله تركوه لي، فتركوه فأدخل فمه لئلا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يسحب بالفم باليد يعني، ما أتى بالسهم يسحبه، فأدخل فمه برفق وحب وأخذ يسحب، فسقطت الثنية مع السهم. ثم أتى إلى السهم الثاني في الغرزة قال أسألكم بالله لا يخرجه إلا أنا، فأتى بفمه، لأن خراج السهم بالفم أسهل يعني للمصاب للمجروح وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فأتى فوضع فمه الطاهر المطيب الذي يمتلئ حبا، فوضع على السهم فسقط ثنيته الثانية، فدعا له صلى الله عليه وسلم، فبقي أهتم ما عنده ثنيتان. لكنه إذا رأى الصحابة وتبسم دعوا له وذكروا يوم أحد، ذكروا أنه في سبيل الله سقط ثنيته، فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. هذا الرجل العظيم حضر بدر في الصف الأول، وأتى يقاتل في سبيل الله، باع نفسه، ويأتي أبوه، أبوك أمامك في صف المشركين، أبوك الذي ولدك الذي يجب أن تبر أباك، بل أقولكم بالمناسبة من أراد أبواب الجنة يتحول لأبيه وأمه إلى خادم، لا تقول ابن، خادم. إن تريد الجنة أبوك هذا الشيخ الذي معك أو الشاب أو تحول معه إلى خادم تماما، إن تريد الجنة هذا تعاليم الإسلام، ولا تقل لهم أف. لكن أبو عبيدة يرى أبوه فيقبل أبوه ليقتله، أبوه مشرك وأبو عبيدة مسلم، هذا صاحبنا أبو عبيدة عامر بن جراح، فيحيد عن أبيه، ولكن أبوه مصمم فيقترب منه، إما أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين وإلا تتولى أباك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية فأتى إما أن اختر الأب والعشيرة والقبيلة والأسرة، أو اختر الله والرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان والمؤمنين. قال أبو عبيدة ما هناك إلا المحادة أعداء الله، فأخذ السيف وقتل أباه. هذا عند المفسرين في سبب نزول هذه الآية، وذكرها هم رحمه الله وغفر له. هذا هو الإيمان الصادق رضي الله عنه وأرضاه، حتى يقول واحد إنه قتل الشرك في نفسه أبيه. المقصود أن هذا الوثن أبوه الذي يتعرض يحارب الدين، يحارب الله، يحارب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحارب لا إله إلا الله، إما لو لزم بيته فإنه يصاحب بالمعروف، لكن يخرج بسيفه ويحارب الله ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحارب الإسلام، فماذا؟ هذا أبو عبيدة أتى وفد نجران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أرسل معنا رجلا أمين يتولى أمرنا. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأرسلن معكم أمينا، رجلا أمينا، جد أمين، يعني نهاية الأمانة، جد أمين. أين أنت يا أبا عبيدة؟ فأرسله معهم يعلمهم ويربيهم ويتولى أمورهم، أمين بمعاني كل كلمات الأمانة، وتولى بشركم قيادة الجيش مع خالد بن الوليد في أيام اليرموك، فكان من الأمانة ومضرب المثل. قيل له ما أحسن ليلة في حياتك؟ قال ليلة بتها في اليرموك. قالوا كيف؟ قال والله إني بت تلك الليلة بالليل اليرموك يوم التقى جيش الإسلام وجيش الروم، وجاءت ليلة باردة وجاء المطر يضرب فيها والناس في الخيام، وقائد الجيش في بعض الليالي ترى أبو عبيد عامر بجراح. قال فسهرت تلك الليلة والله ما نمتها، فكنت أمر على المسلمين وهم نيام، وأحدهم قد انكشف غطاؤه من البرد فأرد الغطاء عليه، وأمر على الجريح فأداويه، وأمر على المسلم فيقول أريد ماء يا أبو عبيدة فأذهب إلى الماء وآتي به. قال فبقيت إلى الصباح وأمر والمطر يأتي على بعض الخيام فأسحب رواق الخيمة أو رواقها وغطاها وأستر المسلمين، والله إن أحسن ليلة في حياتي، جزاه الله خير على الإسلام والمسلمين. أجمل ليلة، ليلة التعب والعنى هذه والمشقة التي قدمها هو، هي أحسن ليلة في حياته. يقول عمر تمنوا للصحابة، قال أحدهم أتمنى المغفرة، قال الثاني العفو، قال الثالث الشهادة، قال عمر لكني أتمنى وأسأل، وددت أن لي مل هذا البيت رجالا كأبي عبيد عامر بن جراح، بس يمتلي هذا البيت مثل عامر، مثل أبي عبيد عامر بن جراح. ولكن الموقف المؤثر أيها المؤمنون، يوم قدم عمر رضي الله عنه فاتحا لبيت المقدس، يوم قدم يستقبله جيوش الإسلام، انتبهوا لهذه الليلة، انتبهوا لهذا المشهد. قدم عمر رضي الله عنه إلى الشام فلقي أبو عبيدة، فقال أبو عبيدة تعال يا عمر، فانصرف عن الطريق، قال تعال نتذاكر ما فرطنا في جنب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو عبيدة وعمر يتباكيان يقول إن فرطنا، يعني إن يعني أخطأنا، إن أهملنا. أهمل عمر وأبو عبيدة، يقول تعال نتذاكر فيما فرطنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، تعال نتذاكر فيما، فتذكروا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما لقيه له فترة طويلة، ما لقي عمر، فأخذ يتباكيان. قال عمر أريد أن أبيت عندك هذه الليلة، لأن كل إنسان له خيمة، كل قائد له خيمة، فعمر لابد يبيت في خيمة. قال أبيت عندك هذه الليلة. قال أبو عبيدة تبيت عندي علشان تعصر عينيك عندي، يعني تبكي عندي لأنه بيتباكل لابد. قال أريد ضيافتك هذه الليلة. قال أنت عندي. فتعشى معه على خبز وملح وتمر، ولما أتى نامان نام عمر في الطرف الخيمة وأبو عبيدة وكل واحد يبكي وحده، ويوم سمع أبو عبيدة يبكي قال أنا ما قلت أنك تتعصر عيونك عندي، تعصر عينيك عندي هذه الليلة؟ هكذا في السيرة والتاريخ، يمكن يتذكر عمر أيام أبو عبيدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتذكر أبو عبيدة أيام عمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون تلك الأيام الخالية، يعني لأن هذا يحب هذا، والتقوا في ليلة من الليالي وأمسوا في خيمة، وهم هؤلاء هم فتحوا الدنيا، سلم لهم بيت المقدس، مفتاح بيت المقدس. الله أسأله باسمه الأعظم الأكرم الحي القيوم ذي الجلال والإكرام أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يجعلنا خير خلف لخير سلف، أسأل الله أن يجزيهم خيرا عما قدموا لهذا الدين من تضحية، من بذل، من عطاء، من فداء، من صدق، من جهاد، جزاهم الله خير الجزاء. نشهد الله على حبهم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يحبهم، ويجعلنا ممن قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله أن يثيبهم الثواب العظيم في جنات النعيم بجوار رب الرحيم، ونسأله بحبنا لهذا الملأ، لهذا الرحيل الأول، لهؤلاء البررة، لهؤلاء الكوكبة المختارة المصطفى، أن ينفعنا بهذا الحب وأن يحشرنا معهم في مقعد صدقا عند ملك مقتدر. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.